بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الفقرات التي أخذناها في بيان صفة الكمال في غسل الجنابة؟ الأمر الأول ما هو؟ النية. الأمر الأول النية، الثاني والتسمية، الثالث يغسل كفيه ثلاثا، والرابع يغسل فرجه، والرابع والخامس يغسل يديه بعد ذلك، والسادس خالد، السادس توضأ كما يتوضأ للصلاة. هل الوضوء قبل غسل الجنابة واجب أم مستحب؟ مستحب. فما هو الدليل على أنه مستحب وليس بواجب؟ اذكرنا كم ذكرنا، 4 أدلة: أن الله عز وجل أمر بالاغتسال من الجنوب ولم يأمر بالوضوء، هذا الأمر الأول، والثاني عازم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. والثالث حديث عمران بن حصين في قصة الذي لم يغتسل أو لم يصلي معه معتزل المصلى، قال: اذهب فأفرغه عليك، أعطاه ماء. والخامس عبد الرحمن حديث جبير بن مطعم: أما أنا فأخذ من أكفي 3 ثم صب على رأسي وأفيضه على سائر جسدي. ولا شك أن الأفضل أن يتوضأ قبل الغسل، وأن هذا مستحب، وأن الأجر في ذلك أكثر من اقتصاري على الغسل بغير وضوء، تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا توضأ أولا ثم انتهى من غسله، هل يشرع له أن يعيد الوضوء مرة ثانية بعد أن انتهى من الغسل؟ نعم، إذا لم يحصل منه ناقض فلا يشرع له الوضوء ثانيا، هذا تابع للفقرة الأخيرة. إذا لم يحصل منه ناقض فلا يشرع له الوضوء ثانيا وقد توضأ قبل الغسل، لا يشرع له الوضوء ثانيا بعد الغسل. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. رواه 5 بإسناد صحيح. قال شيخنا مقبل رحمه الله: صحيح على شرط مسلم، وصحه الشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. إذن هذا نص في المسألة، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوضأ بعد الغسل، وهذا متى؟ إذا لم يحصل ناقض. وروى الإمام عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ وهذا مما يدل على أن ابن عمر كان يرى نقض الوضوء من مس الفرج، وهكذا سعد بن أبي وقاص لما أمر ولده رضي الله عنه، أمره أنه يتوضأ لما كان يقرأ ثم رآه مس ذكره أو أدخل يده من تحت ثوبه، قال له: طيب، قال ابن عمر: إذا لم تمس فرجك بعد أن تقضي غسلك فأي وضوء أسبغ من الغسل؟ قال النووي رحمه الله: وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، يعني إذا لم يتوضأ قبل وتوضأ بعد. لكن لا شك أن ظاهر الدليل يؤيد أو أنه يتوضأ قبل ذلك إلا أن يحصل منه ناقض. قال: لو تحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا. قال: إذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، والله أعلم. إذا توضأ أولا أي توضأ قبل الغسل، لا يأتي به ثانيا أي لا يتوضأ مرة ثانية بعد الغسل ولم يحصل منه ناقض. فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، والله أعلم. قدم معنا كلام لشيخ الإسلام في أي موضع أن تكرار الوضوء بغير الصلاة بينهما أنه محدث في أي موضع في تجديد الوضوء. مسألة تقدمت معنا في حكم تجديد الوضوء. قال: إن شئت فتوضأ، جابر بن سمرة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وإنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول، لعلكم قد كتبتموه، وإعادته من باب أنه هنا مناسب له. إنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد. إنما تكلم الفقهاء في من صلى بالوضوء الأول هل يستحب له التجديد، وأما من لم يصلي به فلا يستحب له إعادة الوضوء. فلا يستحب له إعادة الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت. إلى الآن كم فقرات في هذه المسألة؟ 6. سابعا: يخلل شعر رأسه بالماء، يخلل شعر رأسه بالماء حتى يرويه، ثم يصب الماء على رأسه بثلاث حفنات ليعم الماء ظاهر الشعر وباطنه. أين الشاهد في الحديث؟ ما أدخل أصابعه في أصول شعره، يدخل أصابعه قالت عائشة في أصول، فيخلل بها أصول شعره. وفي لفظ يخلل بيده شعره حتى إذا رأى أن قد استبرى، في الرواية الأخرى حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. هذا معنى يخلل شعر رأسه بالماء حتى يرويه. قالت عائشة: ثم يدخل صابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه. في لفظ للبخاري: ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات. 8: ثم يفيض الماء على سائر جسده، لقوله في الحديث: ثم يفيض الماء على جلده كله. ويبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم ما بقي من جسده، ما هو الدليل على التيامن؟ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره. وأيضا الحديث الذي معنا في حديث عائشة الثالث ماذا فيه؟ فدعا بشيء نحو الحلاب، انظر في الحديث، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر. وفي حديث أم عطية لما كنا يغسلنا ابنته زينب غسل وفهو كهيئة هذا الغسل حيث العموم، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. في حديث عائشة قال الحافظ الذي فيه فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن، قال في الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر، استحباب البداءة بالميامن في التطهر، وبذلك ترجم علي بن خزيمة والبيهقي، وبذلك ترجم علي بن خزيمة والبيهقي كما في الفتح، هذا الكلام ذكره الحافظ في الفتح عند حديث رقم 258 حديث عائشة. قال ابن قدامة رحمه الله، قال ابن قدامة رحمه الله: وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم، وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمنى، وغسل الميامن قبل المياسر لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمنى، انتهى. تاسعا: ثم يغسل رجليه، ثم يغسل رجليه. في الحديث جاء فيه أنه يغسل رجليه ثم تنحى فغسل قدمي يعني بمحل آخر، قال بعضهم أنه كان المكان لعله فيه تراب أو فيه طين أو نحو ذلك. غسل الرجلين إنما يحتاج إليه إذا كان يتوقع أنه ما غسل بقية قدمه، أو أنه توضأ وترك القدمين إلى آخر الشيء. قال الحافظ ابن حجر وهو مذهب الجمهور، أي غسل الرجلين بعد الغسل، وهو مذهب الجمهور: وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه، وقيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه، وهو مذهب مالك والشافعي. قيل لا يعيد غسلهما إلا لطين ونحوه، وهو مذهب مالك والشافعي. فهذه الفقرات في المسألة الثانية يعتبر تفصيلا لما يتعلق بغسل الجنابة، وإن شاء الله تعالى تراجعونه إلى درس المغرب ثم نسأل إن شاء الله. قال: هل يجوز أن تسمي الله وأنت في الحمام في غسل الجنابة أو في الوضوء؟ بعض أهل العلم يفصل إذا كان حمام يعني مثلا بعضها تكون واسعة وفي أطرافه مكان للوضوء أنه يقول لا بأس بذلك، وإن لم وإذا كان مكان يعني ضيق كحمامات موجودة الآن هنا فالأولى أنه ما يقرأ ذلك، لأنه ليس شرطا أصلا، ليس شرطا للصحة ولا واجبا. والذكر في أماكن الخلاء ينزه عنه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن لو كان بعض الأماكن كما سمعت بعض أهل العلم يقول يكون مكان واسعا نظيفا في جانب منه، وإلا الأصل أن الإنسان إذا توضأ أن يتوضأ خارج. إلى هنا، سبحانك اللهم.